إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك، رواه البخاري. وقد تقدم بيان أحكام هذا الحديث في يوم سابق. قال المؤلف: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك، رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. قلت: الحديث رواه أبو يعلى في مسنده الكبير كما في الإتحاف من حديث أبي بكر الحنفي عن ابن أبي ذئب عن عطاء عن جابر، ورواه ابن حجر في تغليق التعليق من طريق أبي يعلى كما رواه الحاكم وصححه والطبراني في الأوسط والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أن له علة كما ذكر المؤلف، وذلك أن الطيالسي رواه عن ابن أبي ذئب عمن حدثه عن عطاء عن جابر، فالإسناد فيه رجل مجهول، وابن أبي ذئب لم يسمع من عطاء. قال أبو حاتم وأبو زرعة: لم يسمع ابن أبي ذئب من عطاء. وقال: الصحيح ما روى الثوري عن ابن المنكدر عمن سمع طاووسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. قلت: رواه ابن ماجه عن الدارمي عن علي بن الحسين بن واقد، حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة. قلت: وعلي بن الحسين صدوق يهم، وهشام صدوق له أوهام، ورواه حماد الخياط عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة موقوفا عليها. وهذا معنى قول المؤلف وهو معلول حين معارضة الرواية الأولى، رواية علي بن الحسين برواية حماد الخياط. قال المؤلف: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. قلت: هذا إسناد حسن. وسدل بالحديث على عدم صحة العتق المنجز لعبد مملوك للغير، وكذا نذر التصدق بمال معين مملوك للغير منجز. وسدل بالحديث على عدم وقوع الطلاق المنجز للمرأة الأجنبية وهو محل اتفاق. وسدل الجمهور بالحديث على عدم وقوع طلاق الأجنبية المعلق بالزواج منها، كما لو قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، خلافا لأبي حنيفة. وقال مالك: إن كانت الأجنبية معينة أو محصورة وقع الطلاق بحصول الزواج، بخلاف ما لو كانت المرأة عامة، كما لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. قال المؤلف: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان. قلت: الحديث مروي من طريق حماد بن أبي سليمان، قال ابن حجر عنه صدوق له أوهام، ورواه عنه حماد بن سلمة، وفي رواية حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان كلام. وقال البخاري: أرجو أن يكون محفوظا، وحسنه النسائي وصححه الحاكم وابن حبان. قوله في الحديث رفع القلم أي قلم المؤاخذة، فلا يدخل فيه الأحكام الوضعية، وخص الحديث بأن المراد به العقاب، لأن الصبي يكتب له ثواب أعماله كما في الحج وصحة إسلام المميز على الصحيح. واستدل الأصوليون بالحديث على اشتراط العقل وفهم الخطاب في التكليف، وأن الثلاثة المذكورين غير مكلفين. واستدل الحنفية بالحديث على عدم وجوب الزكاة في مال المجنون والصغير، ولكن وجوب الزكاة من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، فهو مثل ضمان ما أتلفه المجنون والصغير، ولذا فإن الصواب وجوب الزكاة في مالهما كما قال الجمهور. وفي الحديث رفع المؤاخذة عن النائم، وفي الحديث عدم وقوع الطلاق من النائم ولو تلفظ به حال نومه. واستدل بالحديث على أن طلاق الصبي الصغير لا يقع. واستدل الجمهور بالحديث على عدم وقوع طلاق المميز غير البالغ خلافا لأحمد. وفي الحديث أن المجنون لا يقع طلاقه وألحق بهما من زال عقله بسبب مباح. أما السكران العاصي بسكره فالجمهور على إيقاع طلاقه، وفي رواية عن أحمد عدم وقوعه وهو قول للشافعي. وفي الحديث أن السن من علامات البلوغ لقوله حتى يكبر. قال المؤلف كتاب الرجعة، والمراد بها إعادة الزوج لمطلقته غير البائن في وقت عدتها إلى ما كانت عليه من الزوجية بدون عقد جديد، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. قال المؤلف عن عمران بن حسين أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حسين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد، فقال راجع في غير سنة فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله. ولفظ أبي داود أن عمران سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. ونحوه لفظ ابن ماجه، وإسنادهما حسن، فيه جعفر بن سليمان صدوق، وقد رواه عبد الرزاق بأسانيد صحيحة. وسدل بالحديث على مشروعية الرجعة، وفيه أن الرجعة من حق الزوج ولا يشترط فيها رضا المرأة. وفي الحديث مشروعية الإشهاد على الرجعة، واستدل به بعض الشافعية على وجوب الإشهاد في الرجعة، وقال الجمهور بعدم وجوب الإشهاد عليها، قالوا إذ لم يأمره بإعادة الرجعة وإنما أمره بالإشهاد بعد ذلك، مما يدل على صحة الرجعة بدون إشهاد. وقد اختلف في هذا الخبر هل هو مرفوع لقوله في غير السنة أو هو موقوف على عمران. واستدل الشافعية بالخبر على عدم حصول الرجعة بالوطء، وقال أبو حنيفة وأحمد تحصل الرجعة بالوطء ولو بدون نية، وقال مالك لا تحصل الرجعة بالوطء إلا مع نية إرجاع المرأة. وسدل بالخبر على أن من راجعها زوجها ولم تعلم إلا بعد انتهاء عدتها وزواجها بغيره أنها للأول كما قال الجمهور خلافا للإمام مالك في المدخول بها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.